الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: الحديث 26. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما يجب على الإنسان تجاه نفسه وجسده من أن يحمي نفسه ويحصنها من السوء ومن البلاء، حيث يتصدق عن كل جزء وكل عضو من أعضاء جسده، لأن الصدقة تدفع السوء كما ورد ذلك في الأثر، ولأن الإنسان بهذه الصدقة يحصن نفسه ويكون ذلك سببا في دفع السوء عنه، فإن صنائع المعروف كما جاء في الأثر تدفع مصارع أو تمنع مصارع السوء. ولما كان كل جسد كل عضو من أعضاء الإنسان هو نعمة أنعم الله بها عليه وفضل تفضل الله به عليه وله دور في حياته وأثر في عبادته، استوجب ذلك أن يتصدق الإنسان عنه. ثم إن هذا الحديث بين لنا أمرا هام، وهو أن الصدقات قد تكون بالمال وقد تكون بالفعل وقد تكون بذكر الله سبحانه وتعالى، وربما كان ذكر الله جل وعلا هو أفضل وخير الأعمال كما مر بنا في الحديث السابق، وفي هذا الحديث إشارة إلى ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة، يعني كل قطعة وجزء خاصة العظم الموجود في الجسد، العظام التي يتركب منها جسد الإنسان، وإن كان السلامة أول ما أطلقت على عظم في فرس البعير يعني في قدمه، هذه العظام التي يتصل بعضها ببعض وتكون بمثابة المفاصل يتحرك بها الجسم، إذ لو كان الجسم مكونا من عظمة أو من عظام كبيرة لما تساهل أمر حركته، فكان ذلك من نعم الله تعالى عليه، حيث جعل الإنسان قادر على أن يحرك جسده وبعض جسده وبعض أطرافه دون صعوبة أو شدة. لذلك كان هذا التسخير من الله تعالى يستوجب شكره سبحانه وتعالى على ما أنعم. فجاء هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأعضاء مقابل ما تقدمه للإنسان من حركة ويسر وسهولة تتطلب منه أن يتصدق عنها وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه ووهبه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض أساليب الشكر التي تفيد الإنسان وربما أغنته عن صدقة المال، فقال: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين فهذا يعد صدقة. وهذا يكون في حق من يتولى الفصل بين الناس كالقاضي والحاكم وغيرهم ممن يقومون بشؤون الناس ويقدمون لهم الحقوق أو يحاسبوهم على أعمالهم. فإذا تحين الإنسان العدالة وحرص على أن يقدمها للناس فإن هذا الحرص يعد بمثابة الصدقة، لأن فيه تعدية الخير إلى الآخرين. وكل ما يفيد منه الآخرون يعد بالنسبة لعامله صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، أي بمثابة الصدقة. وتعين الرجل على أو في دابته، يعني تساعده على أن يفيد من دابته، خصوصا إذا كانت هذه الدابة مستعصية عليه، فإمساكك له أو إمساكك لدابته من أجله ليركب عليها أو ليحمل عليها أو أن تعينه على وضع المتاع عليها أو أن تعينه على ركوبه عليها، كل هذه لما كانت أعمال خيرية يتعدى فيها النفع أو يتعدى بها النفع إلى الآخرين كانت بمثابة الصدقات. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته صدقة فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة أيضا. وهذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو على سبيل التمثيل، والصدقات فيها لا تقتصر على هذه الأعمال وإنما تتعداها إلى غيرها من الأعمال التي ينتفع بها الغير، ينتفع بها الأشخاص الآخرين. وما دام هناك نفع سواء كان ماديا أو كان معنويا فإنه بمثابة الصدقة. وهو يدلنا على أن أعمال الخير كلها تصلح أن تكون وسيلة ومادة للصدقة بالمفهوم الشرعي، يعني الخير الذي ينتفع منه صاحبه بأن يثيبه الله سبحانه وتعالى عليه. ثم قال: والكلمة الطيبة صدقة، يعني أن تكلم أخاك بكلمة طيبة فهي صدقة، ومن أفضل الكلام الطيب إفشاء السلام، فعندما تفشي السلام وتبدأ الناس بالسلام وتطلق السلام على من عرفت ومن لم تعرف تكون بهذا قد تصدقت عليهم. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة هي صدقة، لأنها محل ثواب يعود على صاحبها بالنفع. ولذلك جاء في بعض الروايات أن من خرج من بيته يريد المسجد فيخطو مشيا إلى المسجد تكتب له خطوة ترفع له بها درجة، وخطوة تحط بها عنه سيئة. وقد يبلغ المسجد وقد محيت سيئاته وكتبت له حسنات، ثم إذا دخل المسجد وجلس فيه تصلي عليه الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ما دام في المسجد مقيما لم يحدث، ما دام متوضئا طاهرا فالملائكة تصلي عليه ويكتب له أجر الرباط إذا جلس ينتظر الصلاة بعد الصلاة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين أن من وجوه اكتساب الحسنات أن تميط الأذى عن الطريق، ومعنى تميط يعني تزيل الأذى، كل ما يتأذى به الناس سواء كان ماديا أو كان معنويا. فاليوم مثلا الناس في الشوارع قد تكون هناك من المؤذيات المادية، أن يلقى في الشوارع الحجارة أو القمامة أو كل ما يكدر الناس ويثيرهم ويشمئزون منه، كل ذلك يعد من الأذى الذي ينبغي للمسلمين أن ينظفوا منه الطرق. ومن ذلك أيضا الأذى المعنوي، كما يلاحظ حيث إن بعض الناس قد يرسل أصوات الموسيقى والغناء والكلام البذيء أو الصور الكئيبة أو الصور المثيرة أو الصور التي تثير حفيظة الناس، كل هذا يعد من الأذى الذي يصادف الطريق، فرفعه وحجبه وإزالته عن المسلمين هي أيضا من الصدقات، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وقد عرفنا في درس ماضي أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، حتى قال بعضهم يعني إنها من أحط درجات أو من أنزل درجات الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فسماها أدنى شعب الإيمان. وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أنها تكسب صاحبها الثواب، ولذلك قال وتميط الأذى عن الطريق صدقة. فهذا الحديث يعني بين لنا وجوه الصدقات، وأن هذه الصدقات لا تقتصر فقط على إنفاق المال، وإنما تعتبر من حيث النفع الذي يكتسبه الناس من العمل الذي يقوم به العامل. فكل عمل يقدمه الإنسان يستفيد منه الآخرون ويكتسبون منه ما يعود عليهم بالنفع أو ما يمنع عنهم الضر أو ما يدفع عنهم الأذى، كل ذلك يعد من الصدقات. فالصدقات أعم من أن تكون مالا. وقد عرفنا فيما عرضناه لهذا الحديث من تفصيلات أن وجوه البر ووجوه الخير الكثيرة التي شرعها الإسلام كلها تصلح أن تكون مصدر للصدقات. بل إن الإنسان إذا عمل العمل يعود عليه بالنفع بحيث يغنيه عن الآخرين، وبحيث لا يحتاج فيه إلى غيره، وإن كان هو المستفيد فهذه أيضا تعد من الصدقات التي يفيد منها المسلم. كنا وقفنا في درس ماض في شرح هذا الحديث عند قوله المؤلف رحمه الله وفي الصحيحين عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال على كل مسلم صدقة، قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق يعني بما زاد، فيكون بهذا قد حصل أو قدم الصدقة. حتى لو كان العمل الذي يعمله والذي يقوم به لا يتمكن من أن يتصدق منه لأنه في حدود كفايته، نقول إن هذا يعد أيضا من الصدقة، لأنه ما دام كفى نفسه وأغناها عن غيره فهو كأنه استغنى بما يعمله فتصدق بذلك على نفسه. قال فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل قال فليأمل بالخير أو قال بالمعروف. قالوا فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر. فكل ذلك صور من أنواع الصدقات. قال وخرج ابن حبان في صحيحه. وقد سبق أن عرفنا أن لابن حبان كتاب ألفه رحمه الله، وكان من أعجب الكتب تأليفا ومن أصعبها ترتيبا، حيث رتبه على منهج فلسفي وسماه بالتقاسيم والأنواع. هذا اسم كتابه، إلا أن علماء الحديث من بعده عنوا بهذا الكتاب وأعادوا ترتيبه وفق كتب الجوامع وعرف باسم صحيح ابن حبان. قال وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال على كل مسلم من ابن آدم صدقة. على كل مسلم من ابن آدم، على كل منسم أحسن، على كل منسم من ابن آدم صدقة كل يوم. فقال رجل من القوم ومن يطيق هذا؟ نعم، ومن يطيق هذا يعني أن يتصدق عن كل جزء من جسمه، وخصوصا قد مر بنا أن سلامة الإنسان عددها 360 أو 370 منسم. قال من يطيق هذا؟ فقال وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، والحمل على الضعيف صدقة، وكل خطوة يخطوها أحدكم إلى الصلاة صدقة. إذن فالصدقات متنوعة، وأعمال البر والخير كثيرة، ومسالكها متعددة، ويستطيع الإنسان من خلال ما يعمله من وجوه البر أن يغطي هذه الصدقات على هذه المناسك. نعم، يعني هنا المراد بها الإفراد، يعني تكون العمل فيها يكون بمثابة أن يتصدق الإنسان بالصدقة الواحدة، من أجل أنه يعدد هذه الصدقات حتى تغطي حاجة جسده. قال وفي رواية على كل ميسم من الإنسان صدقة كل يوم أو صلاة. فقال رجل هذا من أشد ما أتيتنا به، فقال إن أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر صلاة أو صدقة، وحملك على الضعيف صدقة، وإنحاؤك القذر عن الطريق صدقة أو صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة، بمعنى صدقة. وفي رواية للبزار أو في رواية البزار يعني التي ذكرها في كتابه المسند، قال وإماطة الأذى عن الطريق صدقة أو قال صلاة. وقال بعضهم يزيد بالميسم، وقال بعضهم يريد بالميسم كل عضو على حدة مأخوذ من الوسم وهو العلامة، إذ ما من عظم ولا عرق ولا عصب إلا وعليه أثر صنع الله جل وعلا، وهو يتطلب شكر الله على ما أنعم، فيجب على العبد الشكر على ذلك لله والحمد له على خلقه سويا صحيحا. وهذا هو المراد بقوله عليه صلاة كل يوم، لأن الصلاة تحتوي على الحمد والشكر والثناء، يعني بمعنى الدعاء وبمعنى الشكر. قال ويروى من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال، نعم، قال وخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال على كل سلامة أو على كل عضو من بني آدم في كل يوم صدقة، ويجزي عن ذلك ركعة الضحى، يعني إذا صلاها فإنها تقوم بمقام هذه الصدقات التي يحتاجها الجسم، لأنها زيادة أو لأنها صلاة نافلة، ولأنها زيادة على الواجب، ولأنها كما جاء إنها صلاة الأوابين، فاستوجبت هذا الفضل. قال ويروى عن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل نفس في كل يوم صدقة. قيل فإن كان لا يجد شيئا؟ قال أليس بصيرا شهما فصيحا صحيحا؟ قال بلى. قال يعطي من قليله وكثيره، وإن بصرك للمنقوص بصره صدقة، يعني أن ترى لمن لا يرى وأن تعينه على الرؤيا بص صدقة، وإن سمعك للمنقوص سمعه صدقة، يعني كونك تعينه على ما يسمع وعلى ما يرى. قال: وقد ذكرنا في شرح الحديث الماضي اللي هو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال: إن أبواب الخير لكثيرة، والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة، صدقة منك على نفسك، كأنك تشكر الله تعالى بهذه الأعمال التي تقدمها للناس على سبيل الخير. قال: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: على كل سلامة من الناس عليه صدقة. قال أبو عبيد، وهذا يعني في كتابه الغريب الغريبين، قال: السلامة في الأصل عظم يكون في فرسل البعير. قال: فكأن معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة، يعني عليه أن يشكر الله على ذلك بأن يتصدق عن هذه النعم التي وهبها الله إياها. قال: يشير أبو عبيد إلى أن السلامة اسم لبعض العظام الصغار التي في الإبل، ثم عبر بها عن العظام في الجملة بالنسبة إلى الآدمي وغير الآدم. أو على ذلك يكون معنى الحديث: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. وفي الحقيقة إن قصره على العظام على اعتبار أنها هي الأصل في تكوين الجسم، وإلا فإن الأمر قد يتعدى إلى الأعضاء، وقد لا تكون هذه الأعضاء يعني مختصرة على العظام، كما ذكر فيما مضى أن العرق وأن العصب أيضا هي من أعضاء الجسم التي تحتاج إلى أن يتصدق الإنسان عنها تحصينا لها وحفظا لها واستمرارا لعطائها، فإن هذا مما أوجبه الله تعالى على الإنسان ويسر له أن يشكر الله على ذلك بأي وسيلة من وسائل الشكر، سواء كان بالقول أو بالفعل أو بهما معا. قال: وقال غيره، يعني غير أبي عبيد: السلامة عظم في طرف اليد والرجل، وكني بذلك عن جميع عظام الجسد، والسلامة جمع وقيل هو مفرد. يعني إذا قلنا جمع كأنه جمع لا مفرد له فيكون اسم جمع، أو أن السلامة مفرد يعني يجمع على سلامات. قال: وقد ذكر علماء الطب أن جميع عظام البدن 248 عظما، سوى السمسمانيات، وبعضهم يقول هي 360 عظما، يظهر منها للحس 265 عظمة، والباقي يعني عظام صغار لا تظهر تسمى السمسمانية، قال وهذه الأحاديث تصدق أو هذه الأحاديث تصدق هذا القول. ولعل السلامة عبر بها عن هذه العظام الصغار كما أنها في الأصل اسم الأصغر أو اسم لأصغر ما في البعير من العظام. قال ورواية البزار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يشهد لذلك، يعني لأنها أصغر ما في البعير من العظام، حيث قال فيها أو 36 سلاما. قال وقد خرجه غير البزار، وفيه أن في ابن آدم 660 عظما. قال وهذه الرواية غلط، وفي حديث عائشة رضي الله عنها وبريدة يعني ابن الحصيب رضي الله عنه ذكر 360 مفصلا، يعني هذه هي والمفاصل إنما تكون على رؤوس العظام. ومعنى الحديث إن تركيب هذه العظام وسلاماتها من أعظم نعم الله تعالى على عبده، فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق بها ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال عز من قائل قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال جل من قائل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكلها آيات يمتن الله تعالى بها على عباده، إذ أنه سوى أطرافهم وأكمل أجسادهم، فلم تكن ثمة عاهة في الإنسان تعيقه عن الحركة. وقال جل من قائل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فهذا بعض النعم التي أنعم. قال مجاهد هذه نعم من الله متظاهرة يقررك بها كيما تشكر. وقرأ الفضيل يعني الفضيل بن عياض أحد العباد وأحد العلماء، قال وقرأ الفضيل ليلة هذه الآية فبكى، فسئل عن بكائه فقال هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به؟ وجعل يعدد من هذا الضرب، يعني من ذكر سائر أعضاء الجسد وما تحتاجه إلى شكر الله تعالى بإنعامه. قال وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال إن رجلا بسط له في الدنيا وبسط له من الدنيا، يعني أعطي من المال، فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله عز وجل ويثني عليه. إن رجلا بسط له من الدنيا يعني أعطي من المال ثم انتزع ما في يديه، يعني ثم سلط عليه أو ثم تلف وهلك ما في يديه، يعني عاد فقيرا بعد ما كان غنيا. قال فجعل يحمد الله ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا بوري. قال البوري هو الحصى الحصير المنسوج، وهي كلمة فارسية يعني ما كان عنده من متاع الدنيا إلا إيه؟ إلا حصير. قال فجعل يحمد الله ويثني عليه، وبسط للآخر من الدنيا، فقال لصاحب البوري أرأيتك أنت على ما تحمد الله عز وجل؟ فقال أحمد الله على ما لو أعطيت به ما أعطي الخلق لم أعطهم إياه. قال وما ذاك؟ قال أرأيت بصرك؟ أرأيت لسانك؟ أرأيت يديك؟ أرأيت رجليك؟ يعني صاحب هذا البساط كان يحمد الله تعالى على النعم التي أنعم الله بها عليه، يقول لو أنه أعطي المال ربما شغله المال عن إيش؟ عن ذكر الله عز وجل. هذا ما أراد به رحمه الله من معنى. قال وبإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول الصحة غنى الجسد، الصحة غنى الجسد، ولذلك من أعطي الصحة عليه أن يحمد الله ويثني عليه. قال وعن يونس بن عبيد أن رجلا شكا إليه ضيق حاله، فقال له يونس، ومعنى ضيق حاله يعني حاجته وفقره، قال أيسرك أن لك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ يعني لو أنك خيرت بين البصر وبين 100,000 درهم أيهما تختار؟ لا شك أن العاقل يختار البصر. فقال الرجل لا، يعني أنا ما أقبل 100,000، لأنه عاقل يعرف نعمة البصر. قال فبيدك 100,000، يعني أيسرك أنك لو أعطيت مقابل يدك 100,000 درهم؟ قال لا. قال فبرجليك؟ قال لا. قال فذكره نعم الله عليه، يعني إذن فعليك أن تحمد الله على ما أنعم عليك، وأنه خلقك سويا، وأنه خلقك إيه؟ سويا. فقال يونس أرى عندك 100,000 وأنت تشكو الحاجة؟ يعني أنت إذن بما عندك تملك الملايين، لأن هذه النعمة التي عندك لو سخرتها لكانت مصدر من مصادر كسبك وحصولك على المال الذي تريد.